إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس الثاني في كتاب أحاديث نبوية مختارة لأخت الإسلام والطهارة، أحاديث تتعلق بالمرأة المسلمة من جميع ما يخصها في عقيدتها وفي عبادتها وفي آدابها وأخلاقها وفي تعاملها وفي كل أمر من أمورها، لأن الله تبارك وتعالى شرعه شامل كامل. فمن ذلك أن المرأة المسلمة لا تصوم نفلا إلا بإذن زوجها، ولا تأذن في بيته لأحد يكرهه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. وزوجها شاهد أي حاضر مقيم، ليس مسافرا، فإن كان مسافرا فلها أن تصوم بغير إذنه. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا الإذن قد يكون صريحا وقد يكون كناية. قال: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره، أي نصفه. حديث آخر فيه أن المرأة تراعي خاطر زوجها فتستأذنه في التصرف في مالها الخاص، فمع أن المال مالها لكن رعاية لخاطره تستأذنه قبل أن تتصرف في شيء من ماله من مالها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. ومعنى لا يجوزها هنا هو الجواز اللغوي، ليس هو الجواز الفقهي. لا يجوز يعني لا تمضي، لا تمضي عطية المرأة في مالها إلا بإذن زوجها. فحتى تمضي وتحسب لها فتستأذن زوجها في هذه العطية. ومن ذلك أن المسلمة تتمنى الجهاد في سبيل الله، ومع أن المسلمين الآن ضعفاء لا يستطيعون الجهاد، إلا أنه لا بد أن نحدث أنفسنا به، لا بد أن نحدث أنفسنا به. ونحن عندما نقول الجهاد فهو الجهاد الصحيح، الجهاد بشروطه، ليس هذه الفوضى التي نسمع بها ها هنا وها هنا باسم الجهاد، الذي نسمعه الآن من جهاد كذا وطائفة كذا، فهذا كله فوضى، لأن الجهاد هو من اختصاص ولاة الأمور، هم الذين يعقدونه وهم الذين يحلونه. وإن كان الجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد ماض باق، ولكن هذا بحسب القوة والضعف، فإذا كان هناك ضعف فكيف يكون جهاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي لم يجاهد الأعداء، وأقصد الجهاد يعني بالسيف، وإلا الجهاد بمعناه العام فهو نصف هذا الدين، فإن الدين قائم على أصلين، الهجرة والجهاد. الهجرة عما نهى الله، والجهاد فيما أمر الله. الدين نهي وأمر، فنهجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ونجاهد فيما أمر الله عز وجل به. هذا الجهاد بمعناه العام، هذا باقٍ. وأما الجهاد بمعناه الخاص فهذا إنما يكون بحسب القوة والضعف، بحسب القوة والضعف. فلم يؤمر صلى الله عليه وسلم بالجهاد في العهد المكي لأجل الضعف الذي كان في المسلمين، كان عندهم القوة الإيمانية لكن لم يكن عندهم القوة المادية التي قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن له بالجهاد وأمر بالجهاد. المهم، مع أن الجهاد الآن معطل والمسلمون ضعفاء، إلا أن هذا لا يعني أن ننسى الجهاد، فإن هذا من النفاق والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فمن أجل هذا يتمنى المسلم والمسلمة الجهاد في سبيل الله. والإمام أحمد كان إذا ذكر له الجهاد يبكي ويقول: الجهاد أفضل العمل. كان يبكي رحمه الله عندما يذكر له الجهاد، يقول: الجهاد أفضل العمل، المجاهد خائف والناس آمنون. المجاهد خائف، يتوقع ويترقب عدوه في أي لحظة، والناس آمنون. نعم. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان، كان يدخل عليها فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فيقول قائل: كيف هذا؟ ما علاقة أم حرام بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام النووي: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له، اتفق العلماء على أنها كانت من محارمه صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بالخصوصية، آخرون من العلماء قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقواه الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الاستئذان الباب 41. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. الثبج هو الظهر، يركبون ثبج هذا البحر، يعني ظهره، ظهر البحر يعني الموج، ملوكا على الأسرة، ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فهذه امرأة وتتمنى الجهاد في سبيل الله، أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى، يعني يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الطائفة الأولى، قال: أنت من الأولين. ورؤيا الأنبياء وحي، فلا بد أن تتحقق هذه الرؤيا، وفعلا تحققت. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية رضي الله عنه. معاوية كان يعني أعد أسطولا للمسلمين، فخرج الجيش في زمنه وكانت معهم أم حرام، فغزوا ورجعوا، وعند رجوعها قربت لها دابتها حتى تركبها، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. ركبت على الدابة بعد أن رجعت، فصرعت عن دابتها فهلكت. ومن هذه الحديث أن المسلمة حال الغضب لا تدعو على نفسها أو ولدها أو مالها. فننتبه لهذا، ما ينبغي للوالدين عند الغضب أن يدعو على أولادهما أو مالهما. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. لماذا؟ قال: لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ربما تكون هذه الساعة ساعة إجابة، لا توافقوا من الله ساعة، يعني حتى لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ومن هذه الأحاديث حديث فيه عقوبة من تخون زوجها، عقوبة شديدة التي تخون زوجها. وينبغي للمسلم والمسلمة أن يدعو بالعفة وبطهارة القلب، ينبغي أن نضرع إلى الله تبارك وتعالى في هذا، لأن الرجال والنساء مجبولون على أن يميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، ولا عاصم إلا الله تبارك وتعالى، ولا أدل على ذلك من قول يوسف الصديق عليه السلام، قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل وأكن من الجاهلين. الشاهد أن العفة لا يملك إيتاءها وإعطاءها إلا الله تبارك وتعالى، إلا الله تبارك وتعالى. وحديث هذا الشاب، هذا الشاب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله إئذن لي في الزنا، فأكبر الصحابة ذلك، قالوا: ما، وزجروه، كيف يقول هذا الكلام؟ لكن على ما يبدو أن هذا الشاب يعني كان شابا صادقا، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة حاله، قال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ترضاه لأمك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك، لخالتك؟ بعد ذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى أبين لكم ولكن أن هذا الأمر لا يعصم منه إلا رب العالمين. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، على صدر هذا الشاب، وقال: اللهم اغفر ذنبه، وحصن فرجه، وطهر قلبه. فنحن ندعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر ذنبي، وطهر قلبي، وحصن فرجي، فهذا الشاب بعد ذلك ما وجد شيئا مما كان يجده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فالمرأة التي تخون زوجها عقابها لا يعلمه إلا الله. عن فضالة ابن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، لا تسأل عنهم، يعني لا تسأل عن عقوبتهم لأنها عقوبة عظيمة. ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. سبحان الله، فهذا عقوبته عظيمة، الذي يفارق الجماعة ويعصي إمامه وللأسف يزين له الشيطان أنه مجاهد وأن الدولة كلها دولة فاسدة إلا هو. فهذا يذكرني يعني بجماعة التكفير والهجرة التي نشأت في مصر، جماعة التكفير والهجرة. أحدهم مرة سئل يعني من المسلم في هذه الدولة، قال: ليس على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأمي، هو وأمه بس، هو وأمه. فهذا من الغلو الذي ما بعده غلو. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. الذي يفارق الجماعة هو في الحقيقة مفارق للدين، ولا بد أن نعقل هذا ونفهمه وننشره، ننشره بين الشباب رجالا ونساء، لأن هناك من لبس عليه، يقال له: يا أخي يا أختي، مفارقة الجماعة والخروج عن الحاكم هذه مفارقة للدين. فهو يستعظم هذا ويقول: كيف هذه مفارقة للدين؟ وهو ما يعتقد أنه، هو ما يعتقد إلا أنه فر إلى الدين. هو يعتقد أنه إذا فارق الدولة وخرج على الإمام أنه فر إلى الدين مش عن الدين. يقال له: لا، أنت فارقت الدين. فيقال: هات الدليل. فيقال له: حديث أبي مالك الأشعري، حديث أبي مالك الأشعري، الحديث العظيم الذي جمع فيه يحيى بن زكريا بني إسرائيل ووصاهم بخمس، فذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا أوصيكم بخمس. كما أن يحيى بن زكريا وصى بخمس، أنا أوصيكم بخمس: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، كما ذكرنا في أول الدرس. الدين يقوم على الهجرة والجهاد، السمع والطاعة، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. ولنتأمل في هذه الخمس، هذه الخمس متلازمة. يقول: أنا ذهبت للجهاد. نقول له: كلا، النبي صلى الله عليه وسلم وصى بخمس متلازمة: السمع والطاعة والجهاد. فإن كنت تظن أنك جاهدت فقد عصيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة، وقدمها على الجهاد. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، قيد يعني قدر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. سبحان الله، خلع ربقة الإسلام، لأن الإسلام حبل وفيه عرى رفقة، يعني الرفقة العروة، كل مسلم في رقبته عروة وهم كلهم مربوطون بهذا الحبل بالإسلام، فالذي يفرق الجماعة كأنه جاء على العروة التي في رقبته وخلعها وقال خلاص أنا لا أريد الإسلام. فمفارقة الجماعة أمر عظيم لا بد أن نؤكد عليه في زماننا هذا. في زماننا هذا الناس لا يعرفون هذا الأصل، الناس لا يعرفون هذا الأصل، لا يكادون يعرفونه. الاجتماع على ولي الأمر وعدم مفارقة الجماعة. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، الثاني وعبد أبق من سيده فمات، الثالث وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا سكنها وينفق عليها ويلبسها ويكسوها، ومع ذلك غاب عنها فخانته بعده. امرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فخانته بعده. وإذا تأملنا في هذه الثلاثة فسنجد بينها عاملا مشتركا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. لا نحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول في حديث واحد خمسة أمور أو سبعة أمور أو عشرة أمور أنها متناثرة، كلا، بل هي متناسبة ومترابطة، كما في حديث السبعة، سبعة يظلهم الله في ظله. ها لو تأملنا في هذه السبعة لوجدنا أنها لوجدناها مترابطة متناسبة. ففكروا إلى آخر الدرس في حديث السبعة ما هو العامل المشترك بينها، وفي حديث هؤلاء الثلاثة، ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، عبد أبق من سيده، امرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فخانته بعده. حديث آخر: في التي تعصي زوجها، في المرأة تعصي زوجها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. وهذا أيضا خطير، هذا خطير، لا ترفع له صلاة، هو يصلي لكن لا ثواب له. عبد أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. سبحان الله، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. هناك حديث آخر لأبي أمامة قال: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. أيوة، زوجها نام وهو غضبان عليها، وهي قايمة تصلي الليل، تصلي، بل تصلي الفريضة، خلينا نقول تصلي العشاء، لا ترفع لها صلاة، صلاتها صحيحة، صحيحة فقها، لكن غير مقبولة من جهة الثواب. فهذه عبرة بالغة للنساء: المرأة لا تعصي زوجها ولا تسخطه عليها، لأنه حينئذ لا يرفع لها صلاة، لا يرفع لها صلاة، فتذهب أولا فترضيه ثم بعد ذلك تقوم تصلي. ما في نساء ينتبهن لهذا، وأنا عندما أقول ذلك أقول بالمقابل هناك أيضا رجال لا ينتبهون لما يترتب على سوء العشرة الزوجية، فكلنا نتنبه رجالا ونساء. ومن هذه الأحاديث حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم الصدق، وأوفوا إذا وعدتم الوفاء، وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم أداوا الأمانة، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. ومن هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، أي أن القدر لا بد من نفوذه، ولكن لا يعني هذا أن نضيع الشرع الذي أخبر بأن القدر لا بد منه، هو الذي أخبر وأمر بغض البصر وأمر بكف اللسان وغير ذلك، فلا بد أن نعمل بالشرع ولا نعارض الشرع بالقدر. الذي يعارض الشرع بالقدر هؤلاء هم المشركون والمجوس. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر. سبحان الله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا، النظر المحرم زنا، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، الاستماع المحرم، واللسان زناه الكلام، الكلام المحرم، واليد زناها البطش، البطش المحرم، والرجل زناها الخطى، الخطى المحرمة، والقلب يهوى ويتمنى، والقلب يهوى ويتمنى. فهذه التي فاتت هذه كلها ذرائع ووسائل إلى وقوع الزنا الحقيقي. والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. كيف يصدقه الفرج؟ بالفعل. ولذلك التصديق عمل، وهذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق، فنقول تنزلا معهم سلمنا، لكن التصديق أطلق على العمل كما في هذا الحديث. ويصدق ذلك الفرج، كيف الفرج يصدق ذلك؟ بالفعل والوقوع في الفاحشة. وكما قال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. كيف إبراهيم عليه السلام صدق الرؤيا؟ هل فقط بقلبه؟ متى قال الله عز وجل هذا الكلام قد صدقت الرؤيا؟ عندما قام وأخذ السكين وتل ابنه للجبين، فناداه الله تبارك وتعالى قد صدقت الرؤيا، يعني بالعمل. فهذا رد على المرجئة الذين يقولون لمن هو التصديق. في بعض الروايات واليد زناها اللمس بدل البطش، اليد زناها اللمس، وهذه الرواية مناسبة للذي ذكرها هنا. وتدل هذه الرواية على تحريم مصافحة النساء من غير المحارم، اليد زناها اللمس. وهذا قد ابتلي به كثير من المسلمين، وفيهم بعض الخاصة هكذا، يعني صاروا خاصة، وإلا فليس هم خاصة. لو كانوا خاصة لكانوا علماء على السنة، كهذا الذي يبيح مصافحة النساء، كهذا الذي يبيح مصافحة النساء وهو من الخاصة زعموا. هذا لما قيل له حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. كيف أول هذا الحديث وكيف حرفه؟ قال: خير له من أن يمس، المس هنا بمعنى الزنا. يقول المس بمعنى ليش؟ بمعنى الجماع. قال: فالحديث في تحريم يعني جماع الأجنبية، ليس مصافحة الأجنبية. سبحانك يا رب العالمين. هكذا يحرف هذا الحديث. قال الشيخ الألباني في هذا الحديث: وفي الحديث وعيد شديد لمن لمس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء، لأن ذلك مما يشمله المس دون شك. وقد بلي به كثير من المسلمين في هذا العصر، وفيهم بعض أهل العلم. هذا في زمن الشيخ الألباني، ثم لا يزالون في كل زمان يخرجون ويجتمعون، وفي مؤتمر عام وعبر وسائل النقل، ويضل الناس ويقول ما في شيء في مصافحة المرأة الأجنبية. يا سبحان الله، إذا كان الله تبارك وتعالى حرم النظر إلى الأجنبية، النظر من بعيد، فكيف بالمصافحة؟ كيف بالمصافحة؟ فهؤلاء يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا عقل ولا نقل، لا عقل ولا نقل. ومن المصائب الفادحة الجارة إلى الفاحشة دخول غير المحارم على النساء، دخول غير المحارم. فلا ينبغي لك أيتها الأخت أن تتسامحي في أن يدخل عليك أقارب الزوج. دخول أقارب الزوج ربما يكون يعني أشد من دخول الأجانب. لماذا؟ لأن دخول الأجانب الناس كلهم ينكرونه، الكل ينكر، قل كيف هذه المرأة يدخل على فلان. لكن إذا دخل عليها زوج أخيها لا ينكرون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدخول هو الموت، الموت يعني هذا الدخول مصيبة كمصيبة الموت. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. يعني هذا الذي تظنون أن دخوله يعني ليس فيه فساد ولا شر، لا، دخوله هو الموت، مصيبته كمصيبة الموت. والحم هو قريب الزوج مما ليس بمحرم، أخ الزوج وغيره. والسر في هذا النهي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. ونستريح 5 دقائق. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن هذه الأحاديث أحاديث في المرأة الصالحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاعها المرأة الصالحة. ومعيار الصلاح هو طاعة الله ورسوله واجتناب المعاصي، وهذا المعيار ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات قانتات، هذا الوصف الأول، حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني بحفظ الله، كما ذكرنا في أول الدرس أنه لا عاصمة من الوقوع في المعاصي بين الرجال والنساء إلا الله تبارك وتعالى، بما حفظ الله. فالتي تحفظ زوجها بالغيب إنما هذا بحفظ الله تبارك وتعالى. فالصالحات قانتات، قانتات أي مطيعات لله تعالى، حافظات للغيب أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب. فهذا هو معيار الصلاح لك أيتها الأخت المسلمة، أن تطيعي ربك وأن تطيعي زوجك في المعروف. ومن هذه الأحاديث في المرأة الصالحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. سبحان الله، الذي يرزق بامرأة صالحة أعين على شطر الدين، أعين على شطر الدين، أعين على شطر الدين. كأن هذا والله أعلم يعني فيما يتعلق بالخلق والعباد، لأن دين المرء، دين المرء بعضه يتعلق بالله عز وجل العبادات، وبعضه يتعلق بالخلق المعاملات. فالذي يرزق امرأة صالحة فقد أعين على شطر المعاملات، فليتق الله في الشطر الباقي وهو العبادات. هذا الذي يبدو لي والله أعلم، إلا أن يكون الشراح ذكروا في ذلك غير ذلك. ومن هذه الأحاديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره لما نزلت هذه الآية، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. يعني هذه أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير من الذهب والفضة حتى ما نصاب بالوعيد فيهما، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال: ماذا نتوقع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خير المال الذي هو خير من الذهب والفضة؟ قال: أفضله، يعني أفضل المال. سبحان الله، أفضل الماء أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، هذا هو خير المال، هذا هو خير المال. نسأل الله الإعانة في زمن الغربة. أفضله، أفضل المال وخير المال لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. هذا الحديث مثل حديث شداد بن أوس، وأنصح بحفظ هذا الحديث، حديث شداد بن أوس، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا شداد بن أوس، يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات. فإذا هذان حديثان متشابهان، حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل المال خير من الذهب والفضة لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة. الحديث الآخر نفس الشيء: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا شاكرا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا حديث شداد بن أوس. احنا قلنا قلبا سليما ولسانا ايش؟ ولسانا ذاكرا. نعم، قلبا سليما ولسانا ذاكرا. ومن الأحاديث في المرأة الصالحة عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء، وأيضا عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من السعادة، المرأة تراها تعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، هذه المرأة. قال: والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. وقوله صلى الله عليه وسلم كثيرة المرافق دليل على أن هذه المرافق تستعمل. وأما أن يبنى بناء زائدا بدون استعمال فهذا للشيطان، نتنبه لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا. هكذا الحديث. يعني إيش إلا ما لا إلا ما لا؟ يعني إلا ما لا بد منه. قال: وثلاث من الشقاء، المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت لم تأمنها في على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا، قطوفا يعني بطيئة السير، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحق بأصحابك. الله أكبر. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. طبعا الحديث المعروف: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك أي التصقت بالتراب من الفقر، فهذا دعاء عليه بالفقر إذا لم يظفر بذات الدين. طيب، نكتفي بهذه الأحاديث، وهناك يعني بعض الأسئلة، لكن قبل الأسئلة هل تمكنتم من الجواب، من الجواب على الحديثين؟ أسمع الجواب. أحسنت في حديث السبعة، نعم، يعني المراقبة. القاسم المشترك في أحاديث السبعة هو أن هؤلاء السبعة كلهم يراقبون الله عز وجل. إمام عادل هو متمكن من الظلم، ومع ذلك يترك الظلم ويعدل، لأنه يراقب الله عز وجل. شاب نشأ في طاعة الله لأنه يراقب الله عز وجل. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فأحسنت بالنسبة للسبعة أن القاسم المشترك بينها هو مراقبة الله تبارك وتعالى، فالحامل على هذه الأعمال مراقبة الله تبارك وتعالى. فإذا أراد العبد أن يكون في ظل الله تبارك وتعالى فليراقب ربه في كل ما يأتي، في كل ما يأتي ويذر. وأما في حديث الثلاثة فأريد أن أسمع جوابا آخر. عفوا، الثلاثة لهم إيش؟
فضل
على من؟ أيوة، أحسنت، هذا هو الجواب. نعم، فالعامل المشترك والقاسم المشترك أن هؤلاء الثلاثة كلهم كفروا النعمة. الخارج على إمامه الذي يعني يدبر له ما في الدولة من طرق ومن طعام ومن مسكن وكل هذا، وهو يسهر على خدمته، فهذا يخرج عنه فقد كفر النعمة. وكذلك العبد الذي يفر من سيده أيضا كفر النعمة. وكذلك المرأة التي زوجها وفر لها ما تريده ثم هي تخونه فقد كفرت النعمة. أحسنت، بارك الله فيك. السؤال الأول، تقول: نعلم أن الجهاد قسمان، جهاد الطلب وجهاد الدفع، فما يقع اليوم في الشام من الجهاد دفاعا عن الدين والنفس والعرض والمال، ألا يعد ذلك جهادا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالدفاع عن ماله إذا جاءه رجل وأراد سلبه، فكيف بمن هو أهم وأعلى وأجل؟ نعم، بالنسبة لجهاد الدفاع الإنسان يدافع عن نفسه، لكن ما ينبغي للإنسان أن يدخل نفسه فيما لا طاقة له به. وبالنسبة لسوريا وغيرها، فالناس هم الذين جلبوا على أنفسهم ما حصل، هم الذين يعني تعجلوا بالإنكار واستجابوا لأصحاب الدعوات الهدامة، فكان ما كان، وإلا فالحكومة ما تسلطت عليهم من أول الأمر. لو بقوا في بيوتهم ويعني التزم كل إنسان منهم أن يكون في شأنه، يعني ما حصل الذي حصل. وإنما جهاد الدفع إذا أنا في بيتي أو الناس في دولة معينة ما أثاروا عليهم عدوهم، فإذا بعدوهم يباغتهم، عدوهم هو الذي ظلمهم، فإذا يدفعون عن أنفسهم. لكن نحن ما نذهب ونثير العدو على أنفسنا. تقول: والمرأة يقتلها ولدها، جمعاء شهادة. لم أفهم هذا الحديث، يعني المرأة تموت في نفاسها، تموت بسبب الولادة، المرأة تموت بسبب الولادة، فإن هذا جنينها يجرها بسرره إلى الجنة إن شاء الله تعالى. إذا وضعت المرأة جنينا غير مخلق ورأت دما بعد الوضع، فهل يعتبر هذا الدم نفاس؟ نحن ذكرنا قبل ذلك ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنها إذا وضعت لأكثر من 81 يوم فهذا يعتبر نفاس، لأكثر من 81، يعني أنه تجاوز يعني مرحلة العلقة. تقول: ذكرتم جواز الصلاة في شعر النساء مع الكراهة، وهل العكس كذلك؟ لا، ليس العكس كذلك، وهذا من الفروق بين الرجال والنساء، هذا من الفروق بين الرجال والنساء. كما أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ويمكن أن تتوضأ بفضل الرجل. فإذا كانت الصلاة مكروهة في شعر النساء، فالمرأة يمكن أن تصلي في ثوب للرجل بلا كراهة. إذا قتل الوالد طفله، فمن يأخذ الدية؟ هل أهل الولد أم أهل الأم؟ الولد هذا مقتول، فننظر في ورثته، ورثة الولد، وأما القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، فننظر في ورثة هذا الولد، والدية تدخل في جملة ماله. ربما يكون هذا الولد له مال خاص، له مال خاص، فنضيف الدية على ماله الخاص، ويرثها ورثته. إذا لم يكن له مال خاص إلا هذه الدية، فهذه الدية توزع على ورثته. هل هناك كتاب للفقه يذكر المذاهب الأربعة مع دليلها ثم يذكر الأصح في ذلك المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة. طبعا كتاب بداية المجتهد، كتاب بداية المجتهد يذكر خلاف الأئمة ثم يذكر سبب الخلاف ويرجح في بعض المواطن، فهذا يعتبر يعني أقرب كتاب لما سئل عنه. وبعدين لماذا أنت تسألين عن المذاهب الأربعة بالخصوص؟ قد يكون الحق في غير المذاهب الأربعة. تقول ما هي الملابس الشرعية الواجبة أمام الأولاد أعمارهم من 10 إلى 15 سنة بارك الله فيك، كما ذكر الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا أو أبنائهن. ما هي هذه الزينة؟ الزينة مواضع الزينة، وقد بينها العلماء بأنها الشعر، الرقبة، الساعد، الساق، فهذه هي مواضع الزينة، هذه مواضع الزينة بالنسبة للمرأة. فتظهر أمام أبنائها مثلا إلى الساعد، الكف إلى المرفق يمكن أن يظهر، وكذلك الساق، وكذلك الشعر والرقبة، لأن هذه المواضع هي مواضع الزينة. في باب الديات، ما حكم إذا قتلت المرأة على من الدية؟ وما الفرق بين عصبتها وأصحاب الفروض؟ إذا قتلت المرأة قتل خطأ فالدية على عاقلتها، على عصبتها، هذا في قتل الخطأ. وأما إذا قتلت متعمدة فالقصاص أو الدية في مالها. والفرق بين عصبتها وأصحاب الفروض، العصبة يكونون من الذكور، العصبة يكونون من الذكور وهم يتربصون بعد أصحاب الفروض، فإن بقي شيء من التركة أخذوه. وعصبة المرأة غير أصحاب الفروض، أخوها وابن أخيها، عمها ابن عمها، هذا من غير أصحاب الفروض. ويدخل في العصبة ابنها وأبوها، ابنها وأبوها، لكن الابن والأب من أصحاب ليش؟ من أصحاب الفروض. بالنسبة لوضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها، هل يدخل في النهي نزع المرأة حجابها فقط في بيت صديقاتها أو في حفلة للنساء، مع العلم أنه ليس هناك خوف من وجود رجال أو من يصف المرأة كالأطفال المميزين؟ المراد بوضع الثياب والله أعلم يعني وضع الثياب يعني كاملة، وضع الثياب كاملة. ولذلك ذكرت الأحاديث في إيش؟ في باب الحمام، وباب الحمام توضع فيه الثياب، توضع فيه الثياب للاغتسال ونحو ذلك. وأما أن تظهر المرأة يعني شيء من مواضع الزينة أمام النساء فهذا لا بأس به، كما قال تعالى أو نسائهن، الذي بعده إذا ذهبت عند صديقاتي وكنا نساء فخت وخلعت العباءة والحجاب، فما هو الحكم؟ إذا كان الثوب الذي تحت العباءة ثوبا ساترا فلا بأس، ثوبا ساترا فلا بأس، يعني ربما يكون تحت العباءة سراويل أو قميص يجسم البدن، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز حتى أمام النساء. نحن عندما نقول تظهر أمام نسائها مواضع الزينة، هذا معناه أن الأماكن الباقية تكون مستورة، يكون الثوب واسعا، الثوب يكون واسعا، ولكن مثلا تشمر عن ساعدها، تشمر عن ساقيها، لكن يكون الثوب واسعا يستر باقي البدن. هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها أمام الخادمة الغير مسلمة؟ هذا في خلاف بين العلماء، والذي يبدو لي والله أعلم أن قوله تعالى أو نسائهن يعني الذي أو التي يكون يعني بينهما تآلف ويدخل بعضهن على بعض. وأما المرأة الغريبة التي قد يشك فيها أنها تنقل ما تراه، فهذه لا تظهر أمامها حتى ولو كانت مسلمة. فإذا علم أن هذه الخادمة الكافرة مأمونة فلا بأس من الكشف أمامها. هذا الذي يظهر لي في قوله تعالى أو نسائهن يعني المألوفات القريبات التي تبين أنهن مأمونات. تقول إذا ذهبت المرأة إلى السوق واحتاجت أن تتأكد من قياس الثياب التي تريد شراءها، فذهبت إلى غرفة قياس الثياب وخلعت ملابسها، فهل هذا جائز؟ طبعا ما يجوز، هذا ما يجوز يا أختي. القياس يمكن أن يتم بطريقة أخرى، يمكن أن تأخذ الثياب إلى البيت وتشترط عليه أنها إذا لم تكن يعني مناسبة فتردها. في زماننا مصليات للنساء مستقلة عن الرجال تماما، فكيف تبدأ ترتيب الصفوف؟ ذكرت ذلك أنها تبدأ من الآخر إلى الأمام. أرجو التوضيح في باب الحمام، هل يقصد به الحمام الذي يكون مثلا في المولات، أو المقصود الحمامات التي كانت منتشرة في الماضي حيث كانت تستحم النساء في هذه الحمامات وانتشارها في الماضي لا يدل على حلها؟ فإذا الحمامات التي كما أنت ذكرت في المولات في الأسواق. ما حكم إجهاض المرأة لجنينها قبل 40 يوما؟ نحن ذكرنا ذلك أنه لا بد أن يكون لحاجة. ما الفرق بين الصداق والمهر؟ الصداق والمهر واحد، لكن التسمية يعني كل تسمية يستفاد منها معنى. الصداق من الصدق، والصدق في اللغة معناه اللزوم، أي أن هذا لازم، أي أن هذا لازم. وإذا تنازلت المرأة عن الصداق بإرادتها، هل يبطل شرط من شروط صحة الزواج؟ أنا ما لابد من بيان تنازلت المرأة، تنازلت نقول لها خذي، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تعطي أعطي. لكن أنا أخشى من كلمة التنازل أن هذا أن يصبح الزواج بعد ذلك بلا مهر، فالتنازل هذا لا، وإنما يفرض لها ما يفرض، ثم بعد ذلك كما قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما حكم حجز الأماكن في المساجد وخاصة في رمضان؟ والله إذا كانت مدة الذهاب والرجوع ليست طويلة عرفا فلا بأس بالحجز. لا تصلي الصبح مثلا ثم تحجز وبعدين تذهب تنام وبعدين ترجع الظهر، هذه طويلة عرفا. ما هي دية الطفل؟ نحن ذكرنا دية الجنين. دية الجنين هذه نصف العشر، 21%، يعني 5 من الإبل أو غرة عبد أو أمة، هذا الجنين. وأما إذا ولد الطفل حيا ثم قتل بعد ولادته ففيه الدية كاملة. حكم ذهاب المرأة إلى صالونات التجميل في المناسبات، علما بأن كثير من الصالونات فيها أماكن خاصة خاصة للحمام، الحمام ما يجوز دخوله. وأما صالونات التجميل فهذا متيسر الآن، يمكن أن تدعى هذه المجملة إلى البيت ويكون أستر للمرأة إذا رأت المرأة الدم ولم تتبين. إذا ما تبينت فالأصل عدم الدم، إذا كانت طاهرا ثم شكت هل هذا دم الحيض أو لا فالأصل عدمه. طيب إذا كانت حائضا ثم شكت طهرت أم لا فالأصل أنها حائض، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. إذا كانت المرأة في كل حيض ينزل عليها الدم 4 أيام ثم ينقطع يوم أو يومين ثم يعود ما يضر، لم يقل أحد أنه في مدة الحيض أن الدم كل يوم لا بد أن ينزل أو أنه يكون نازلا دوما، وإنما هي مدة عادة. فإذا كانت هذه عادة للمرأة فتجلس عادتها حتى ولو كان الدم يوم ينزل ويوم ينقطع. في حديث أنس عن أم سليم سألت عن شيء تقول في صلاتها، فهل التسبيح والتكبير في بداية الصلاة قبلها؟ نعم، في بداية الصلاة بعد التكبير، هذا من أدعية الاستفتاح، الله أكبر ثم تقول هذا. إذا كان مصلى النساء منفصل عن الرجال أجبنا عنه. ما حدود لباس المرأة أمام طفلها؟ أيضا إذا كان لم يظهر على عورات النساء فهو كما ذكر، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فتظهر له مواضع ليش؟ مواضع الزينة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.